الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الطلاب الذي في المدرسة، أيها الطلاب الذي في المدرسة، كلما حصلتموه وسوسة، ذكركم إن كان في غير الحبيب، ما لكم في النشأة الأخرى نصيب. أيها الأحباب قوموا واندبوا، أيها الأحباب قوموا واندبوا واطلبوا المهدي بدمع منهم. أيها الأحباب قوموا واندبوا واطلبوا المهدي بدمع منهم. اليوم يوم الجمعة، كنا وإياكم في ضيافة مولانا وإمام زماننا المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ذو شجون، إلا أنه يختلف وينطلق من محورين، أو بالأحرى الحديث عنه إنما يكون بلغتين، تارة بلغة علمية حيث أنه نبحث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام من الجانب العلمي، وإن فيه محاور مختلفة من حيث إثبات إمامته، من جهة غيبته، وما يتعلق بمثل هذه المباحث النظرية والعلمية. تارة هكذا نتحدث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ويكون من نخاطبه بهذه اللغة وبهذا الحديث إما أن يكون منكرا لإمامته، وإما أن يكون منكرا لغيبته، منكرا لولادته، فيكون الحديث حينئذ مع المنكرين. وبطبيعة الحال الحديث مع المنكر يفقد تلك الحلاوة التي يتحدث الإنسان مع المحب والمعتقد. فاللغة الثانية في الحديث عن الإمام عليه الصلاة والسلام إنما يكون بلغة العارفين، بلغة المحبين، بلغة العاشقين، بلغة المنتظرين. هذه اللغة تختلف، لغة المنتظر غير اللغة التي يتحدث الإنسان مع من ينكر الانتظار، مع من ينكر صاحب الانتظار، فالحديث حينئذ يختلف. مع الأسف غالبا عندما نتحدث عن الإمام المهدي حتى مع الأحباء حتى مع المعتقدين والمنتظرين إنما يكون حديث جاف تقريبا، حيث أنه نريد أن نثبت صحة ما نعتقده، لأن الأعداء بكثرة، ونشكو إليك كما نقرأ في دعاء الافتتاح، نشكو إليك غيبة ولينا وكثرة عدونا. أعدانا بكثرة، من ينكر الله فإنه ينكرنا بطريق أولى، ينكر معتقداتنا في الإمام المهدي لأنه ينكر الربوبية ابتداء. فكم من البشرية من ينكر الربوبية، ملحد مشرك شيوعي كافر، من ينكر الإسلام ينكر معتقدنا، بل من يؤمن بالإسلام ويذهب إلى مذاهب أخرى غير مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإنه ينكر ما نعتقده باعتبار ولادة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وحضوره، وإنه نعيش بظله، وإنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، وإنه بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. يعني اعتقادنا بالإمام المهدي هكذا، كثير من الناس من ينكر علينا ذلك. الآن تشوفون الفضائيات كلها متوجهة لإنكار مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه المذهب الوحيد الذي يرفض الظلم والظالمين هو مذهب أهل البيت. هاي خلوها بذهنكم، المذهب الوحيد الذي يرفض الظالم والظلم على مدى التاريخ من زمن هابيل وقابيل وقد وقع الظلم، بل من زمن آدم وقد وقع الظلم، حيث أنه إبليس أنكر آدم وظلم آدم وأغوى آدم فكان من الظالمين، أول ظالم هو إبليس. فنحن ننكر الظلم ومصادق الظلم، معاني الظلم من آدم إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحج عليه الصلاة والسلام. مذهبنا مذهب الرافض. ليش يسمون الرافضية؟ احنا الآن في المذاهب الإسلامية الأخرى معروف عنا رافضية. ليش؟ لأنه نرفض الظلم حتى ولو كان من ابن الإمام إذا كان ظالم، لا من ابن النبي إذا كان ظالم نقول إنه ليس من أهلك، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعم نقول يا ابن النبي إذا لم تكن في خط أبيك، يا أيها الصحابي إذا لم تكن في خط النبي فلا يفرق عندنا، سواء كنت صحابيا كنت مقربا كنت فلانا فلان، كل من يكون إذا لم يكن في خط النبي فنرفضه. حينئذ لنا ما عندنا من الحجج والبراهين أن هناك من لم يكن في خط النبوة، هناك من لم يكن في خط النبي، هناك من أنكر على النبي وصاياه، أنكر على النبي خلافته، أنكر الغدير وما جاء في الغدير، فحينئذ نرفضهم، لذا سمينا بالرافضة. والذي يعادينا، هذه النقطة مهمة، من يعادينا في رواياتنا عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عرفوا بالنواصب، ناصبي، يعني كل من يعادينا يكون ناصبيا، لأنه الناصبي في الأحاديث إنما يكون على طائفتين، يطلق كلمة الناصب على طائفتين، تار عندنا ناصب في العقيدة، وذلك من نصب عداوة آل محمد في قلبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. هذه نقطة مهمة تفيدكم. أولئك الذين ينسبون إلينا الرافض ويطلقون علينا من باب الإهانة، أرادوا أن يهينونا بذلك بأنه رافضي، عندما يشتد الخصام بيننا وبينهم في المباحثات في المناقشات في الاحتجاجات، تجدهم غاية ما عندهم من الفحش العلمي، إذا أرادوا أن يفحشونا بفحشهم العلمي أنه روح رافضي، واللي رافضي هاي غاية ما عندهم، وهذا فخر لنا، رافضي مؤمن آل فرعون كتم إيمانه وكان رافضيا، لأنه رفض فرعون وجماعة فرعون وآل فرعون، فكان رافضيا. في الحديث الشريف عندنا أنه كان رافضي لأنه رفض الظلم زمانه. فكل من يرفض الظلم فهو رافضي بلا شك. وإن قيل كل من يحب أهل البيت يكون رافضيا، فلذا الشافعي يقول إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي، ولكن أولئك الذين يريدون أن ينتقصونا بهذا اللقب إنما يقصدون بذلك أنه رفضنا الظلم من يوم السقيفة، رفضنا الظلم ورفضنا الظالم ونلعن الظالم. ألا لعنة الله على كل من ظلم محمد وآل محمد. فمن الناس من ينصب حتى من يقول بالشهادتين، إذا نصب في قلبه عداوة آل محمد فهو ناصبي، نحكم عليه بالكفر والنجاسة أنه نجس وكافر، هذا نصب في العقيدة. وهناك ناصبي في العمل. طبعا هذا البحث بحث مفصل لا يخفى عليكم. عندنا الشرك إما يكون شرك عقيدة وإما يكون شرك عمل. شرك العقيدة أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى كالمجوسية، أو يلحد بالله سبحانه وتعالى، ينكر الله سبحانه وتعالى، هذا مشرك في العقيدة. وعندنا مشرك في العمل، ربما المؤمن يكون مشركا في عمله وذلك كالمرائي. فعندنا الرياء إنما هو شرك في العمل. فعندنا الشرك في العقيدة وشرك في العمل. عندنا كفر في العقيدة كفر في العمل. كفر في العقيدة يكفر بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو كافر. كل من لم يؤمن بالإسلام فهو كافر، سواء كان صاحب كتاب أو لم يكن صاحب كتاب فهو كافر. هذا كفر في العقيدة. وعندنا كفر في العمل. الفارق بين الكافر والمسلم الصلاة، يعني من لم يصلي فهو كافر، من لم يحج بيت الله وكان مستطيعا ومن كفر فهو كافر. في الآية الشريفة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي كفر عملا يعني كان مستطيعا ولم يحج، يأتيه الملك ويقول له مت يهوديا أو نصرانيا، لا تمت على دين الإسلام لأنك تركت الحج وكنت مستطيعا. فهذا كفر في العمل، كفر في العقيدة، كفر في العمل. عندنا الارتداد أيضا، ارتداد في العقيدة، ارتداد في العمل. ارتداد في العقيدة أن يرتد عن الإسلام، يعني يسلم أولا ثم بعد ذلك يرتد عن الإسلام، إما يكون مرتدا فطريا وإما يكون مرتدا مليا، هذا ارتداد في العقيدة. وعندنا ارتداد في العمل. ارتدوا بعد رسول الله، ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاث أو خمس أو سبع، هذا ارتداد في العمل، أي كان عليهم في مقام العمل أن يطيعوا إمام زمانهم، أن يطيعوا من نصبه الرسول بنصب وبنص من الله سبحانه وتعالى في غديركم وقال اليوم أكملت لكم دينكم، كان عليهم أن يطيعوا هذا الإمام، إلا أنهم ارتدوا في مقام العمل وأطاعوا زيد وعمر، فحينئذ ارتد الناس ارتداد عملي مو ارتداد عقيدة حتى يوجب النجاسة، لأن المرتد يكون نجسا يكون كافرا، هذا ارتداد في العمل، إنما يوجب الفسق. كما أن ترك الصلاة يوجب الكفر في العمل أي يلزمه الفسق، فكذلك هنا من يرتد عن إمام زمانه يلزمه أن يكون فاسقا فاجرا، وإن لم يكن كافرا يعني لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أنه يحكم عليه بالطهارة، إلا أنه يكون فاسقا لأنه لم يطع إمام زمانه. وإذا مات عندئذ يموت على الضلالة والجهالة، لأنه من لم يعرف إمام زمانه ومات مات ميتة الجاهلية. فهذا ارتداد في العمل في مقابل ارتداد في العقيدة. عندنا كذلك في النصب، أنه ناصب في العقيدة، والذي ينصب عداوة آل محمد في قلبه يكون ناصبيا، ونحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالنجاسة. وعندنا ناصبي في العمل، وذلك في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه الناصب ليس من نصب العداوة لنا، لأن الناس كلهم يحبونا مهما نكون، نحن ناس مطهرون يحبونا على كل حال بفطرتهم يحبونا، إنما الناصب من نصب العداوة لكم أنتم الشيعة، شيعة أهل البيت أتباع مذهب أهل البيت، هناك أناس أرذال ينصبون لكم العداوة فهذا هو الناصبي. فعندما يقال لك رافضي فقل له ناصبي ولا تخف، فإنه ناصبي في العقيد، ناصبي في العمل، فيكون حينئذ فاسقا بنسبه لعداوة أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فتارة الحديث يكون عن الإمام المهدي مع هؤلاء المنكرين. طبعا هذا يحتاج إلى خاصم ومخاصمة واحتجاج وقيل وقال، وتفقد الحلاوة التي إذا تحدثنا مع المحبين مع العاشقين. لغة العاشق تختلف، لغة العاشق عندما يتكلم عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. هذا لغة العشق، هذا لغة الحب مع الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، هذا لغة النادب يندبه في صباح كل جمعة، يندبه بهذه الكلمات العشقية، بهذه اللغة، لغة المحبين، لغة العشاق، عشاق الإمام المهدي. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى، نرد مناهلك الروية فنروى. احنا عطاشا متى نروى، متى يروين الحجة عليه الصلاة والسلام بلقائه بطلعته البهية بطلعته النورانية. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل، نتلاقى في اليوم ونتشاوى. هذه اللغة تختلف، هذه لغة المحبين، هذه اللغة لغة الموالين، لغة المعتقدين، هذه اللغة لغة المنتظرين، هذه اللغة لغة الزائرين، من يزور صاحب الزمان في هذا اليوم. أنا حقيقة كان مقصودي أن أتحدث عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بهذه اللغة، لغة المحبين، وأنطلق من زيارته في هذا اليوم. أولئك الذين ينكرون الإمام المهدي ما عندنا شغل معهم، ما عندنا حشاوة معهم فعلا، لأنه حديثنا إنما يكون مع من يعتقد بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. ولا يضرك من أنكر الإمام المهدي، لا يضرك، إذا اهتديت لا يضركم من ضل سواء السبيل، إذا اهتديتم لا يضر، لأن هناك من ينكر رب العالمين ووجود الله سبحانه وتعالى، يضرنا إذا كنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، إذا كان هناك من ينكر وجود الله، من يقول الدين أفيون الشعوب، يا ترى يضرنا ذلك؟ لا، احنا قلوبنا مطمئنة بالله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فمين ما يضرنا إذا كان واحد منكر لله، بل إذا كان منكر لرسول الله أيضا لا يضرنا، مسيحي يهودي مجوسي أي واحد ينكر الرسول الأعظم لا يضرنا، لأن قلوبنا مطمئنة بأنها ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يضرنا ذلك. وكذلك لا يضرنا من ينكر الإمام المهدي وولادته، لأنه قلوبنا مطمئنة الحمد لله أنه عندنا صاحب، عندنا من ننتظره، وإنه نعيش بظله ونعيش بدعاه، يدعو لنا ليل ونهار، يدعو لشيعته ولمحبيه ولمنتظريه، ونحن نحس بهذا الدعاء، لأنه الأعداء كثرة الأعداء كلهم أرادوا فناء الشيعة، قلت لك فناء الشيعة من يوم الأول إلى يومنا هذا، الاستعمار بكل أشكاله، غربي شرقي حديث قديم، كل الطوائف اجتمعت على أن تمحو ذكر محمد وآل محمد، إلا أنهم تجد هذا الدين لا زال قائما بقيام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، تجد هذا المذهب لا زال يوم بعد يوم يشع نوره، وحقكم يوم بعد يوم تجدون مقدمة لظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. الله أعطى يمهد للشيعة أنه يستلمون حتى الحكم السياسي. هذه الحوادث اللي هاي الثورة الإسلامية في إيران، أو سقوط صدام الآن في العراق، ولو كان على يد أمريكا، لكن هذه كلها مقدمة لظهور الحجة، كلها تمهيد تمهيد وتمحيص لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يأتي ذلك اليوم الذي يقود العالم بأسره الإمام المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا عليه الصلاة والسلام. فإنكار الإمام المهدي لا يضرنا من أراد أن ينكر ذلك، فإن مطمئنين والحمد لله مطمئنون بظهور صاحب الأمر، وإن غيبته لنا لا يعني على أنه هناك انفصال بيني وبين الحجة، بل هناك اتصال بيني وبينه دائما، كل شيعي متصل بإمامه. وسوف إن شاء الله بعد ليالي القدر إذا فسح لي المجال أتحدث عن علائم الظهور، لأنه طلب مني بعض الإخوة أن يكون الحديث عن علائم الظهور إن شاء الله، ربما في المستقبل أوفق إلى ذلك سأتحدث لكم. من مات ولم يعرف إمام زمانه، اتفق كل المذاهب الإسلامية على هذه الرواية، رواية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعابير مختلفة، لكن مضمونها من مات ولم يكن ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر وضلال. فحينئذ لابد أن نعرف إمام زماننا عن الباقر عليه الصلاة والسلام: كل من دان الله بعبادة، يعني تعبد ربك في رمضان، تصوم في رمضان، تعبد الله في رمضان وفي كل حياتك تدين الله سبحانه وتعالى بدين عملي واعتقادي، من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، إمام لازم يكون من الله مو من البشر، ليس الإمام بنصب البشر، لأن البشر عنده هوى النفس، كل يجر النار إلى قرصه كما حدث في السقيفة، كل يقول منا أمير ومنكم أمير، إلى أن اتفقت السقيفة على نصب من لا يستحق النصب من الله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس للناس، لأن الناس أتبع هوى، فيقول عليه الصلاة والسلام: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله لا يقبل عمله، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. وقال سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في الكافي المجلد الأول صفحة 183: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والله سبحانه وتعالى يقول الإيمان بالإمام المهدي إنما هو إيمان، يعني من مضمون الآيات والروايات نستدل على أن الإيمان بالإمام المهدي ليس يختص بالشيعة فقط، إنما هي نظرة إسلامية وعقيدة إسلامية، بل هي عقيدة عالمية، يعني العالم كله ينتظر مصلح في آخر الزمان وهو الموعود بإصلاح الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم وبعث رجلا من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. روى الكليني بالإسناد عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، لأن هناك في زمن الغيبة الكبرى من يفقد الإيمان، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا بالحجة عليه الصلاة والسلام، يصبح مؤمنا بالحجة ويمسي كافرا، لأنه تجد شبهة واحدة ربما تزلزل عقيدته ويفقد إيمانه بالحجة عليه الصلاة والسلام. لذا الإمام يقول: إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. جعل الله وإياكم تحت لواء الحجة بالصلاة على محمد وآل محمد. عن عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبي عبد الله في قول الله عز وجل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، فقال الصراط السوي هو القائم والهدى من اهتدى إلى طاعته، ومثلها في كتاب الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال إلى ولايتنا البحار مجلد 24 صفحة 150. عن عباية أنه سمع أمير المؤمنين يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهر بعد ذلك؟ قالوا نعم. قال كلا، ليظهره على الدين كله، الدين لم يظهر كله. قال كلا، فوالذي نفسي بيده حتى لا يبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية، وذلك عندما يظهر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عام مع المخالفين. طبعا تكليفنا في عصر الغيبة تكاليف عديدة، التمسك بخط أهل البيت، انتظار الفرج، الدعاء بمعرفة الحجة والثبات على الدين، وهذا ما يستفاد من الروايات، أداء حقوق الإمام عليه الصلاة والسلام لا سيما الخمس، الله الله بخمس الإمام، حق الإمام عندنا في الحديث الشريف يا شباب، هاي لكم عندنا في الحديث الشريف، من الذين يأكلون أموال اليتامى في بطونهم نارا، يعني الآن من يأكل مال اليتيم الآن بطنه يكون نار في عالم المعنى، يكون نارا كما أنه يوم القيامة يكون في بطنه نارا. عن الإمام عليه الصلاة والسلام عن صاحب الأمر قال من أكن درهما، الذين يأكلون أموال اليتامى، قال نحن اليتامى، لأنه اليتيم واحدة من معانيه أنه الدرة اليتيمة يعني الدرة الفريدة، فاليتيم قال نحن اليتامى، من أكل مالا من حقنا فإن الله يملأ بطنه نارا وعليه لعنة الله والرسول والناس أجمعين. هذا من يأكل نارا، من يأكل درهما من حق الإمام عليه الصلاة والسلام. فهناك روايات إن شاء الله غدا أو بعد غد أتحدث عن هذه الروايات وما هو تكليفنا في عصر الغيبة، ولكن أود أن أزور معكم الإمام عليه الصلاة والسلام بالزيارة التي وردت، لأنه أدري كثير منكم ربما ما صار لمجال أو ما كان ملتفت إلى أنه اليوم يوم زيارة الحجة. هذه نكتة مهمة، نحن أيام الله، لا تسبوا الأيام، في الحديث الشريف لا تسبوا الأيام، ليش؟ لأنه نحن أيام الله عن الإمام عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق نجد أنه قد خصص في كل يوم من الأسبوع لمعصوم من المعصومين عليه الصلاة والسلام، يوم السبت لرسول الله، يوم الأحد لأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء عليهم الصلاة والسلام، يوم الاثنين للحسنين، يوم الثلاثاء لثلاثة من الأئمة، ويوم الأربعاء لأربعة، ويوم الخميس للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، ويوم الجمعة للحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام. فهذه الزيارة في يوم الجمعة تعني على أنك أنت ضيف للحجة، الضيافة، ذكرت هذا المعنى تكرارا، ولكن أريد أن أوصل البحث بعضه مع بعض، أكرر مرة أخرى، الضيافة على أربع أنحاء، إحنا عندنا الضيافة الإلهية، الله سبحانه وتعالى ضيف الخلق كله، يعني كل الخلق في ضيافة الله، يعني الضيف إنما سمي ضيفا لأنه يضاف إلى صاحب الدار. ليش الضيف يسموه ضيف؟ باعتبار أنه يضاف إلى صاحب الدار فسمي ضيفا، يعني يصبح من العائلة، يصبح من الأسرة، فيضاف إلى صاحب الدار. لذا ليلة العيد إذا جاءك الضيف بما أنه يصبح من أسرتك عليك أنت تؤدي زكاته، زكاة الفطرة. ليش؟ لأنه أصبح ممن يضاف إليك، ضيفا عليك فأصبح منك، فحينئذ عليك أن تؤدي زكاته. فالضيف بمعنى الإضافة. الإضافة بالنسبة إلى الخلق إنما هي ضيافة على أربعة أقسام، عندنا ضيافة بالمعنى الأعم، عندنا ضيافة بالمعنى العام، عندنا ضيافة بالمعنى الخاص، وعندنا ضيافة بالمعنى الأخص. الضيافة بالمعنى الأعم هي ضيافة الكون، بمعنى أن الكون كله ضيف لله سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وعلى مائدة الله وطعامه التسبيح، فما من شيء إلا ويسبح بحمده، فكل الخالق ما سوى الله والذي يسمى بالعالم ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما هو يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الكائنات كلها علويها وسفليها كلها إنما هي في ضيافة الله، المجردات والماديات
المعقولات وغير المعقولات كلها إنما تكون في ضيافة الله سبحانه وتعالى، لأنها كلها عاشق الله، وبالحركة الجوارية عند صدر المتألهين كلها تتحرك في تكاملها إلى الله سبحانه وتعالى، في جوهرها كلها تعشق الله وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى. هذه ضيافة بالمعنى العام. عندنا ضيافة بالمعنى العام. ضيافة بالمعنى العام هي عبارة عن ضيافة شهر رمضان، حيث أنه الله سبحانه وتعالى دعا المسلمين لضيافة في شهر رمضان. فلذا شهر رمضان كل من يكون صائما ومن يجب عليه الصوم ولا يقدر يعد بالصائم أيضا، يعني يلحق بالصائم أيضا، يعني كل الناس في شهر رمضان إنما يكون في ضيافة الله، لا سيما الصائم فإنه يكون ضيف لله سبحانه وتعالى، كما يقال أنه الصائم ضيف الله. هذه ضيافة بالمعنى العام. عندنا ضيافة بالمعنى الخاص وهو الحج. الحج ضيوف الرحمن، أيضا أولئك الذين يتوفقون للحج إنما هم في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، وهي ضيافة بالمعنى الخاص. وعندنا ضيافة بالمعنى الأخاص، هذه بعد خاصة الخاص، وهي ضيافة الإمام عليه الصلاة والسلام. عندنا في الحديث الشريف: ألا من زار علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام كان من أكرم وفود الله على الله سبحانه وتعالى. من أكرم وفود الله يعني ضيف لله سبحانه وتعالى، ومن أكرمهم ومن أجلهم وأبجلهم أنه من يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهذا يصدق في كل المعصومين لأنه كلهم نور واحد. فمن يزور إمام معصوم ونبي معصوم فإنه يكون في ضيافة أخص، يعني دائرة الضيافة تكون أخص. طبعا الضيافة راح تختلف، أنه كيفية استقبال الضيف وكيفية توديع الضيف راح تختلف، لذا تجد الأجر والثواب لمن يزور. مثلا إذا زور بيت الله سبحانه وتعالى تزور بيته لك ثواب كذا وكذا. أما ألا ومن زار علي بن موسى الرضا، الحديث الشريف: ألا ومن زار علي بن موسى الرضا كتبت له 1000 حجة مقبولة، بل 1000 1000 حجة مقبولة وعمرة مقبولة. لأنه هاي ضيافة إنسانية، ضيافة إلهية، هاي ضيافة خاصة الخاص، إنما تكون لخواص الشيعة هذه الضيافة، لخواص المؤمنين هذه الضيافة. فالضيافة التي نكون نحن الآن يوم الجمعة إنما نكون ضيف للحجة عليه الصلاة والسلام، وهذه الضيافة ورد في مفاتيح الجنان. لا بأس أن تعطيني مفاتيح الجنان حتى نقرأ مع الإخوان.